السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبابي في الله إخواني وأخواتي مع هذا البرنامج لرمضان، فاستعدوا في هذه اللقاءات التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه. والتقيت بحضراتكم في الحلقة الماضية مع أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال في الحديث عن فضائل العمرة، فضائل العمرة التي لا تنتهي. وأنا يعني في هذا اللقاء مصر إن احنا نتكلم كمان في هذا اللقاء عن العمرة، وبقول يعني عايزين نلحق لسه عن رمضان مدة كافية على طول كده نأخذ بالأسباب، وما تقولش الوقت فات، لا ما تقولش الكلام ده، اتفضل كده خد جوازاتك وروح لأي شركة، وربنا عز وجل هو الذي يختار من يفد عليه. فربنا عز وجل من الممكن أن يهيئ الأسباب، يعني أنت الناس كلها تقول خلاص ما فيش أمل، وإذا بالملك سبحانه وتعالى يقدر أن أنت تكون أو أن أنت تكوني من الذين يعتمرون في رمضان يأخذ أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت في اللقاء السابق. أحبابي في الله، مين ما يحبش أن يكون مضموم لوفد الله، وفد الله الذين يكرمهم الله تبارك وتعالى بكل إكرام. يكفي إن ما فيش دعاء الإنسان يسأله هو من وفد الله سبحانه وتعالى ويرد أبدا، دعوة لا ترد، إكرام غاية الإكرام. نستكمل الحديث، هذا يعني من الأشياء التي ذكرناها في اللقاء الماضي، ونستكمل الحديث أيضا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى معي وفي صحبتي في هذه الحلقة أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد جلال. أهلا بك يا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بك.
بارك الله فيك ونفع
بك رب. الله يكرمك
وأنار الله قلبك ووجهك بالإيمان. اللهم أمين. اللهم أمين.
الله يفضل.
بقول حبيبي الشيخ أحمد، العمرة فضائلها كثيرة، وأنا عايز نركز تركيز قوي جدا جدا على العبادات اللي هي في داخل العمرة بس بتستمر معانا، لأن احنا مثلا في المدينة لها عبادة القيام وتلاوة القرآن والمكث في المسجد على قد ما نقدر، إنما العبادة اللي بتتعامل في مكة عبادة ما بتتعاملش في غيرها اللي هي عبادة الطواف. فاحنا عايزين نستشعر المعاني الإيمانية، إزاي الإنسان يبكي في الطواف، إزاي الإنسان يستشعر أسمى وأرق المعاني في الطواف. عايزين نبدأ اللقاء ده بالمعنى ده لأنه في غاية الأهمية، والحديث اللي ختمت به اللقاء الماضي من طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين كان كأنما أعتق رقبة. فعايزين نرغب أكثر في الباب ده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والله دكتور غيب، أنا عايز في البداية أذكر موقف تعليقا على حضرتك قلته من شوية، لما قلت أقدم واللي هيأذن والله سبحانه وتعالى. كنت دايما بقول كثير من الناس بيظن ان دخول البلاد الحرمين متوقف على وجود التأشيرة. لا والله دكتور غريب، قبل التأشيرة دي في تأشيرة ثانية تخرج من عند الله سبحانه وتعالى، وهو إذن الله سبحانه وتعالى لدخول العبد لهذا المكان. على مدار السنين اللي فاتت دي كلها والله كم رأيت من أقوام سبحان الله قدموا الجوازات ومعهم التأشيرة في قلب الجواز، سبحان الله والله دكتور غريب ما راحوا. بل أنا لن أنسى أبدا أبدا بحمل الأحوال، في مرة كنا في الحج وطلع معنا واحد بتأشيرة ومعه التأشيرة في الجواز، وسبحان
حج
الله
ولا عمر؟
حج، كنا في حج بتخيل حضرتك، وكنا دايما نقول له ننزل نصلي بقى في الحرم لا ويتفرج على الماتش، طب المغرب، طب العشاء، في أيام فضلة وفي 9 أيام الأوائل من ذي الحجة على حضرتك فضل العمل فيها نذكره بالله مرة واثنين وثلاثة ثلاثة واربعة دعاء كانوا يتناوبوا عليه كده، وسبحان الله كان قاعد قدام تلفزيون النهار سبحان الله. والله قبل يوم التروية اللي هو بداية أعمال الحج، قبل يوم التروية بيوم يتعب شوية، يجي له شوية تعب بسيط، يتنقل المستشفى، يعمل عملية قلب مفتوح ويحال بينه وبين حج.
سبحانك رب.
رغم أنه معاه تأشيرة
محروم،
والله محروم فعلا. وأذكر حد من ذوي أرحامي قدمت في القرعة مرة واثنين وثلاثة، القرعة اللي هي بتاعت السياحة مرة واثنين وثلاثة سبحان الله وخلاص
قرعة السياحة. كان زمان ما فيش قرعة سياحة.
سبحان الله. والله يا دكتور غريب اترفضت كذا مرة وما حصلش نصيب، ولكن سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى كده ان حد يجيب لها تأشيرة وتروح، فده بيبقى اذن الله سبحانه وتعالى. فمن اول المعاني والله اللي الواحد لابد ان يستشعرها بمجرد دخوله في هذا المكان اختيار الله له. والله هذا معنى والله لو وعته القلوب، يعني
الانسان يستشعر منة الله وفضل الله.
والله
يبقى دايما مفتقر الى صاحب الفضل عليه سبحانه وتعالى.
سبحانه
ده اهم معنى كويس جدا ركزت عليه،
كان ده معنى مهم جدا. اما المعنى الثاني من معاني الطواف، وده معنى برضو مهم جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت اسبوعا. طبعا احنا عندنا روايتين، الروايه الاولانيه من طاف بهذا البيت اسبوعا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له كل ما كان من ذنوبه ومعصيه. وفي روايه اخرى ايضا صح الشيخ الالباني، لا يرفع الطائف قدما الا كتب الله عز وجل له بها حسنه ومحى عنه سيئه ورفعه الله عز وجل بها درجه. والحديث اللي حضرتك شرفته وذكرته الان قول النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت اسبوعا، يعني 7 اشواط، ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبه. حضرتك متخيل يستشعر الانسان مننا وهو بيطوف حوالين بيت الله الحرام كم طاف من الانبياء والمرسلين والمرسلون والصالحون في هذا المكان، وسبحان الله هو بيقترب من نفس الاماكن التي وضع فيها الانبياء اقدمهم، لان الطريق بتاعنا لا وصول فيه الى الله الا اذا سرنا على نفس الطريق الذي كان عليه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ولذا دكتور غريب سبحان الله الطواف حوالين بيت الله الحرام مش مع عقارب الساعه ولكن بالرجوع عكس عقارب الساعه، ولعل هذا فيه معنى ان الوصول الى الله لا يكون الا بالرجوع لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. من اهم المعاني يا دكتور غريب الواحد بيستشعرها جدا اثناء الطواف هو اللي حضرتك كنت بتذكره في حلقه امس، تقاتل الناس ودافع الناس والقتال الشديد على الحجر الاسود، فكان دائما بيقذف في قلبي خاطر اذا كان هذا تدافعهم على حجر من حجاره الجنه، فاين تدافع الناس والتنافس بين الناس للوصول الى الجنه؟ طب ده حجر، طب فين التنافس ده الحقيقي
على الجنه بقى نفسها،
على الجنه نفسها في القيام في الصلاه في القران، اين هذا التنافس
الامتثال؟
والله عز وجل يقول في ذلك فليتنافس
المتنافسون. هو مساله الطواف كان السلف الصالح يعني يعيشون مع الطواف، يعني اذكر شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله كان اذا دخل مكه يطوف طوافا لدرجة ان اهل مكة يستغربوا من هذا الشيخ وطواف، يقعد يطوف في الشيخ احمد كما ذكر في اعلام الموقعين حتى يقع على الارض، خلاص ركبه ما عادتش شايله خالص. فكان يفعل شيئا عجيبا بالنسبة لنا، عجيب، كان يضع يده على ركبته ويقرأ الفاتحة فيقوم فورا في قمة النشاط كأن ليس به أي ضعف ولا أي مرض ولا أي فدي مسألة الطواف بيقوم بعملية شحن إيمان قوي جدا جدا.
ولذا لما أصاب مكة سيل يا دكتور غريب في أحد السنوات في زمن التابعين أصابها سيل، وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه، كان عروة بن الزبير من عشاق الطواف ببيت الله الحرام، فأصاب السيل الكعبة حتى ما كان يرى إلا منها قيد شبر، فطاف رضي الله عنه سابحا عوم.
سبحانك رب
عوم،
مش قادر يتوقف، حرص عجيب جدا
قادر يتوقف. يا دكتور غريب المعاني هناك عالية، المعاني هناك عالية جدا.
بعض الناس ممكن يستغرب يقول طيب احنا هنطوف، طب هنعمل ايه في الطواف؟ يعني الوقت كله هنمضيه في الطواف، هنعمل ايه؟ لا، ده بقول الطواف ممكن ندعي، ممكن نستغفر، ممكن نقرأ قرآن، نذكر ربنا ذكر، يعني ممكن مثلا واحد عايز دعاء معين من ربنا سبحانه وتعالى، ايه المعنى ان ياخد فيه طواف؟ طواف كامل، يسأل ربنا الجنة، يسأل النبي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فهنا الدعاء مستجاب في 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 اقوى وفي اعظم الاماكن قربة الى الله عز وجل.
انا رأيت من
يعني في بيت الله تبارك وتعالى، في بيت الله تبارك وتعالى من الذي يرفع يديه وترد؟
سبحان الله،
يعني لا يمكن أبدا أن يدخل الله تبارك وتعالى إنسانا هذا المكان وبعدين يكسفه وبعدين يرد يخزيه، هذا شيء محال.
والله دكتور غريب المعنى ده احنا رأينا ايات وحواك يعني
الحمد لله كان عشان الوقت
كان ربنا سبحانه وتعالى يعني شرفني ان اكون معك كذا مره في الحج وفي العمره وكده.
انا اللي شرفت
واظن سبحان الله حضرتك احنا شفنا ايات كثير جدا داخل هذا المكان. مظلوم دعا على ظالمه فقبل ما يخرج من الكعبه ربنا عز وجل اعطى ما اراد. انسان كان سبحان الله قعيد سأل الله عز وجل فخرج على قدميه. انسان كان اعمى خرج بفضل الله عز وجل مبصرا.
قعد على كرسي وقال انا مش هقوم من هنا الا على رجلي او على القبر.
وسبحان الله
فاخذته سنة من النوم وبعدين قام صحي بيمشي مش هو مش واخد باله انه كان فما انتبهش انه كان مريض لما لقى نفسه بيمشي يطوف حول الكعبة.
سبحان الله. ومن اهم المعاني اللي عايز اختم بيها حضرتك هو معنى مهم جدا من الحجر الاسود والركن اليماني اثناء طواف. الحجر الاسود كان ابيض وسود.
نعم.
حاجة الأسود كان ربنا وضع فيه خاصية إن أي مريض هيلمسه يبرأ بإذن الله. حاجة الأسود والركن اليماني قوتتان يا وقت الجنة طمس نورهما ولولا أن الله طمس نورهما لا ضاء ما بين الشرق والمغرب. فكان في نور وكان في كان سببا للشفاء وكان أبيض. الثلاثة فقدوا الخواص دي
بالذنوب.
أقول سبحان الله لأن البيئة اللي كانت حولهم كانت بيئة فاسدة عصي فيها الله عز وجل وأشرك فيها بالله عز وجل. فكنت دايما وأنا بطوف أبص على الكعبة كده أبص على الحجر وأقول لنفسي كده إذا وضعت نفسك في بيئة مش كويسة لو أذنبتي الحجر أهو اسود فما بالك بالقلب. لذا أنا بقول
كان الحجر اسود فالقلب قلب أضعف.
اللي بارك الله فيك يا شيخ ناخد بالنا من هذا المعنى من ذنوبنا من معصينا والبيئة اللي بنكون
ربنا بارك الله فيك ربنا يكرمك يا شيخ احمد. حبيبي في الله انا عايز قبل ما انهي هذه الحلقة لازم اعلق على 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 حتة مهمة جدا جدا اللي هي المقام مقام ابراهيم. هو طبعا مقام ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يشهد بمعاني كثيرة جدا انما اللي بيعمله الناس عليه ده كلام كل ده غير جائز. الناس بتقعد تمسح على طب هو اصلا انت مش واصل للمقام ده مغلف ده الغلاف اللي حول المقام ده لو المقام نفسه موجود ما ينفعش حد يمسه لانه ليس لنا فيه سلف ولا هدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. انما انا عايز بقى المقام نتلقاه بقى تلقي صحيح. التلقي الصحيح ان ده يفكرنا بكيف ان العبد يمتثل امر الله تبارك وتعالى. ازاي الامتثال بلوغ النهاية القصوى في امتثال امر الله تبارك وتعالى. كيف ذلك وضح اكتر. النبي ابراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة او رفع قواعد البيت لاقصى وصول اقصى حاجة ممكن يوصل لها ولكن لو توقف عند هذا الحد لكان قد قام بامر الله تبارك وتعالى كاملا وليس عليه لوم ولا مؤاخذة. ولكنه ابراهيم الذي وفى جاء بالحجر وقف عليه ليرفع قواعد البيت الى اقصى شيء يمكن ان يرفعه بشر. لماذا؟ لانه وفي وفي. وحاجة كمان انه برغم العمل ده انه اتى برفع قواعد البيت الحرام باقصى ما يمكن ومع ذلك مع ذلك لم يستشعر انه افضل واحد في الدنيا ولم يستحضر انه هو مين زي في الدنيا ولكنه مع ذلك كان يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مع ذلك كان عنده انكسار وذل لله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نتذكر كل هذه المعاني كلما رأينا المقام. إذن زي ما شفنا في هذه الحلقة إزاي المناسك العمرة بتفجر أسمى معاني الإيمان ومعاني الرقة والقرب من الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله وقت الحلقة انتهى وكان معي في هذا اللقاء أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال. جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد ونفع بك
الله يبارك
حبيبي في الله. إلى أن نلتقي في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى لنستكمل مسيرة لرمضان. فاستعد أستودعكم الله مصليا ومسلما على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.